تشامر مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.
الدكتور محمد بشاري ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله المديفر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بعيونكم على قناتي الرسالة وخليجية. في هذه الحلقة نحاور الأمين العام للمؤتمر الإسلامي الأوروبي وحديث حول الأقليات المسلمة في أوروبا في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم ورحب بضيفي الدكتور محمد بشاري. الحمد لله على السلامة وحياك الله.
الله يسلمك.
أريد أن أتحدث بداية بحكم المهام التي تتقلدها الأمين العام للمؤتمر الإسلامي الأوروبي وكذلك رئيس أو عميد معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية وكذلك رئيس المجمع أو رئيس الفيدرالية العامة لمسلمي فرنسا. أريد أن تقيم لي، يعني هناك احنا نتحدث عن الأقليات لكنها في الحقيقة هي ليست أقليات، هناك وممكن تصحح لي هذه المعلومة، هناك أرقام وإحصائيات عن أكثر من 450 مليون مسلم يصنفون بأنهم أقليات في طول العالم وعرضه. أنا أريد أن تحدثني عن هذه الأقليات وخاصة في محيطك الأوروبي في القارة العجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. في الحقيقة موضوع المصطلح الأقليات هو مصطلح سياسي ومصطلح له شق تشريعي وتنظيمي وتاريخي.
نعم.
سياسي لأنه قد تناول كموضوع كل التشريعات دول الاتحاد الأوروبي أو العالمية ما يسمى بحماية حقوق الأقليات، كانت دينية، كانت فلسفية، كانت سياسية، كانت ثقافية، كانت اجتماعية.
نعم.
وتترى معي أنه كل هذه المواثيق وقعت عليها جميع الدول المنتمية والمضوية تحت مظلة منظمة المؤتمر منظمة الأمم المتحدة. نعم. ولهذه الأقليات لها حقوق وعليها واجبات، حتى في فقهنا الإسلامي وفي تاريخنا الإسلامي عرف ما يسمى بحقوق أهل الذمة، بل أن الشهرستاني في الحلل في الملل والنحل يتكلم عن هذه الحقوق أكثر ما هي موجودة عند الطائفة الإسلامية في المجتمع الإسلامي. بل يحكى بعد النكت أن بعضهم من المسلمين كان أنه يأخذ بالأسماء النصرانية حتى يأخذ يعني أكثر من الدولة الإسلامية رعيا ومساعدة، لأن وضعهم كان في المجتمع الإسلامي والنظام الإسلامي وضع جد متميز يحمي ويحفظ حقوقهم. الحقيقة الوجود الإسلامي في الغرب وخصوصا في أوروبا مر بعدة مراحل.
نعم.
جعلت منه الآن يصبح إحدى المكونات الأساسية لهذه المجتمعات الأوروبية. يقدر عدد المسلمين في الغرب في أوروبا بحوالي 50 مليون، إذا أخذنا ما يسمى سابقا أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية.
يعني 50 مليون موجودين الآن، 50 مليون مسلم موجود في أوروبا.
في أوروبا هؤلاء المسلمين عندهم فيهم 5 أصناف. أولا فيهم المواطنون الأصليون، عندما تذهب إلى أوروبا الشرقية تجد كثير المسلمون البوشناق، تجد المسلمين في بولونيا، في رومانيا، في أوروبا الشرقية من أصول أوروبية.
يعني غير مهاجرين.
اثنين المهتدون الذين اعتنقوا الإسلام، وهم كثيرون من أوروبيين الذين اختاروا الإسلام دينا وعقيدة
وكانوا سابقا على ملة
وكانوا على إما على ملل أو بدون ملة، أي كانوا علمانيين أو إلحاديين وغيرهم. وثالث هم المهاجرين، وهؤلاء المهاجرين الذين أتوا طلبا للعلم وطلبا للرزق واستقر بهم الأمر في هذه الدول الاتحاد الأوروبي، وأغلبهم أتوا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية لكي يبنوا ما هدمته هذه الحروب، وهم سبب أساسي في إنشاء ما يسمى بالمدنية الغربية الأوروبية. والصنف الرابع هم هذه البعثات من الطلاب ومن رجال العلم الذين ذهبوا ليأخذوا وينهلوا من
بصورة مؤقتة وسيعودون إلى بلادهم.
ثم المهاجرين ونسميهم المهاجرين، ما يسمى بالعقول العربية المهاجرة والعقول العربية الإسلامية، وأنا عندي مصطلح
هذا صنف خامس أنت تعتبره
خامس، وأنا لا أؤمن أن هناك عقلا عربيا أو عقلا إسلاميا مهاجر. كل العقول الإسلامية هي مهجرة، إما لظروف اقتصادية
مهجرة وليست مهاجرة،
مهجرة إما لظروف سياسية كالذين هاجروا بسبب الحروب في بلدانهم أو بسبب تعرضهم لمشاكل سياسية مع أوطانهم في الزمن البائد في كثير في بعض الدول العربية والدول الإسلامية، ومنهم من هاجر طلبا للعلم وبقي لظروف اقتصادية لم يجد، ولهذا أسميها بالكفاءات الإسلامية المهجرة، والتي هي الآن تشكل جسما لا بأس به في أوساط الوجود الإسلامي.
نعم.
نحن عندما نتحدث إذن عن الأقليات المسلمة بالغرب نتحدث عنها من الجانب التشريعي، أي أننا نطالب نحن كمؤسسات إسلامية دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي أن يضمن لهذا الوجود كأقلية دينية وكأقلية بشرية، يضمن لهم حقوقهم في الاختلاف.
أنا قبل أن أدخل في قضية الحقوق وقضية أنا أريد أن أتحدث عن أوروبا. الدستور الأوروبي المؤيد من الفاتيكان هل يعترف بالإسلام كقيمة حضارية موجودة في قارة أوروبا؟
هناك يعني فيه لبس في الموضوع هذا. أولا هناك دساتير لدول الاتحاد الأوروبي وهناك الميثاق الأوروبي. دساتير دول الاتحاد الأوروبي تجد هناك ثلاث دول التي اعترفت بالإسلام كدين، وأولى هذه الدول
وش
هي النمسا في سنة 1912 واعترفت بالمذهب الحنفي.
نعم.
لكي يشمل في سنة 87 جميع المذاهب الإسلامية، المذهب الحنفي بعلاقة النمسا بالإمبراطورية العثمانية. ثاني دولة هي البلجيكا في سنة 1974 وسوف تعترف بالدين الإسلامي كسادس دين يشكل المجتمع في المجتمع البلجيكي، ويرجع الفضل لهذا الاعتراف للمرحوم الملك فيصل بعد هذا أزمة البترول وسفره ولقائه بالمسؤولين البلجيكيين وبنائه وتشييده للمركز الإسلامي الكبير الموجود في بروكسل. كان هناك نقاش على أساس الاعتراف بالإسلام كدين، واعترف بالإسلام كدين
في الدستور البلجيكي.
في الدستور البلجيكي
عام كم هذا؟
1974. آخر دولة التي اعترفت بالإسلام كانت إسبانيا في سنة 1992. سوف تعترف إسبانيا بالإسلام كدين. ليس معناها أن الدول الأخرى لا تعترف بالإسلام،
لكن هذا ضمن الدستور. هذا
الدستور معناها أن الدولة تتكفل الدولة بدفع مصاريف وأجور ورواتب رجال الدين ما يسمى عندهم في هذه الدساتير، أي ما يسمى عندنا بالآئمة والخطباء والمرشدين الدينيين كانوا في السجون أو مرشدين في التكنات العسكرية أو في الثانويات العامة وغيرها. الاعتراف معناه أنه تعليم الدين الإسلامي يكون ضمن البرنامج التربوي والتعليمي في المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية. ثالثا أن يكون للشأن الإسلامي مثل الشأن الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس واليهود والطوائف الدينية المعترف بها.
الدول الأخرى مرشدين في السجن على حساب الدولة
على حساب الدولة. نعم. نعم. بعدها عندك الدول الأخرى مثل فرنسا، الدولة العلمانية، أو الدول مثل ألمانيا التي عندها 16 سياسة في تعاملها.
طيب أنا أريد أسألك قبل أن أدخل على الدول الثانية، أريد أسألك عن فرنسا. فرنسا من عام 1905 وهي دولة علمانية.
نعم.
يعني تتكلم عن قضية أنه الأديان متساوية بالنسبة لها. هذا لا نجده عندما نشوف التشريعات الفرنسية، نشوف أنه الإسلام لا يأخذ يعني الثورة الفرنسية والمبادئ العلمانية الموجودة كواقع تطبيقي بحكم البرلمان وغير والتشريعات الأخرى.
في الدستور الفرنسي سنة 46 وبعده 58، وكان هذا آخر يعني قراءة للدستور الفرنسي، المادة الثانية تقول بأن فرنسا دولة علمانية لا تعترف بالدين لكنها تعرف جميع الأديان. التعامل السياسي أو السياسوي مع القضية الإسلامية منطلقه إيديولوجي علماني إلحادي بالمفهوم الإلحاد، بالمفهوم العداء للأديان، بالمفهوم الجديد ما يسمى بالإسلاموفوبيا أو العنصرية الجديدة الموجهة ضد هذا الوجود المتميز إما دينا أو عرقا أو لونا أو لغة، اللي هو ما يسمى الوجود العربي أو الإفريقي أو الإسلامي.
نعم.
التعامل السياسي مع الأسف الشديد للساسة أو بعض السياسيين الفرنسيين تعاملوا مع الإسلام بالعقلية والذهنية والخلفية الأمنية. اثنين، برواسب الصورة النمطية الموجودة مع الأسف الشديد في المناهج والكتب المدرسية المعتمدة في هذه في فرنسا في دول الاتحاد الأوروبي والتي
فيها
تصور الإسلام نعم. على أساس أنه إسلام بدائي وعلى أن الجهاد هو حرب مقدسة على غير سانت، وأنا لا أعرف حربا هي مقدسة، فكل حروب هي غير مقدسة. ثالثا أنه يبين ويظهر في هذه الكتب
نعم.
بأن وضعية المرأة المسلمة هي وضعية المزرية، ومن المرأة حقوقها مهضومة في المجتمع الإسلامي بسبب هذه المنظومة الدينية ما يسمى بالإسلام. بمعنى هذه
والعنصرية طيب تدخل معها قضية العنصرية؟
العنصرية هي وليدة هذه التراكمات، الصورة النمطية في الكتب.
لا أنا أتكلم على قضية أنه عرب وغير عرب، أفارقة وغير أفارقة، أبيض وأسود، هذه
استيقظت أوروبا بعد 11 سبتمبر بأن هناك خطر هديد يهدد في وجودها هو الخطر الإسلامي. تحول هذا الخطر أو هذا التعامل مع هذا الخطر على من منطلق عنصرية لأول مرة، عنصرية دينية وليس عنصرية فقط في اللون أو عنصرية ما كان بالأمس، يعني أنهم ينظروا إليك أنك المهاجر الذي أتى لخطف
طيب.
وسرقة الرزق.
قضية الآن هذه تحدثنا عن الدساتير أنه في ثلاث دول فقط هي التي تعترف بالإسلام كدين
نعم.
اللي هي بلجيكا والنمسا وإسبانيا. قضية الدستور الأوروبي أو الميثاق الأوروبي أنا أريد أن أعود إليه وتحدثني عنه.
الميثاق الأوروبي كان في نقاش قوي في سنة 2004 عندما كان النقاش أي ميثاق نريده بين وثيقة نيس إلى وثيقة لشبونة من 2001 إلى 2004 كان نقاش في أوروبا أي مرجعية نتحدث عنها. الوثيقة الأولى التي كانت تتحدث مع الأسف الشديد أن في الوثيقة يذكر أن المرجعية الفكرية والتاريخية والحضارية لأوروبا هي المرجعية المسيحية اليهودية. قامت فرنسا وقامت خمس دول هولندا وغيرها قامت ضد هذا التوجه، والبرتغال ضد توجه إيطاليا وبولونيا وبعض الدول وإيرلندا، بعض الدول التي كانت تريد أن تفرض في الدستور وفي الميثاق الأوروبي على المرجعية المسيحية
اليهودية.
بعدها صار تعديل وصارت هناك وثيقة لشبونة التي تتكلم في الفصل 37.1 وفي فصل 37.1.5 تقول بأن تعترف بكل التيارات والأديان والثقافات التي خلقت وصنعت أوروبا، ضمنيا تتكلم عن الثقافة والحضارة العربية والإسلامية. بل أن في تقرير المجلس الأوروبي يوم 23 جوان 6 2010 يقول في 51 صفحة، يقول في أول بند له في هذا التقرير المجلس الأوروبي الذي صدقت عليه 47 دولة ليس فقط دول الاتحاد الأوروبي وإنما الفضاء المجلس الأوروبي، يقول المسلمون جزء من أوروبا وهم يشكلون إحدى العناصر المهمة ولها من الأهمية في هذه المجتمعات الأوروبية. بل يقول التقرير ونحن نناشد وندعو يعني البرلمانيين الأوروبيين دول الاتحاد الأوروبي أنها تتعامل مع الإسلام.
إيش قيمة هذا التقرير يعني؟ إيش قيمة هذا التقرير؟
التقرير على الأقل أنه
إذا كانت كل الدساتير يعني لا تؤمنوا حتى يعني نصا على في قضية الاتحاد الأوروبي لا يوجد نص يخدم المسلمين بهذه يعني على مستوى هذا
كل
التقرير.
كل النصوص التي عندنا كانت على مستوى التشريعات دول الاتحاد الأوروبي أو التشريعات الأوروبية كلها تحمي الوجود الإسلامي وبأنها تعطيلها وحقية وكذا. إذن ماذا جرى؟ صار هناك تحول، أقولتها أن هناك تعامل سياسوي
إيش الفرق بين أنا لاحظت بأنك تستخدم كلمة سياسوي، وش الفرق بين السياسي والسياسوي؟
السياسي هو الذي يحترم السياسة والميكانيزمات والآليات التي اللي هي ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها. السياسوية هي الشعبوية، أي استعمال السياسة فقط لخدمة إيديولوجية معينة، وهي هنا خدمة الإيديولوجية العنصرية البغيضة التي تنطلق مع الأسف الشديد من انطلاق الكراهية، كراهية الآخر. هذا الذي شاهدناه في تقرير 2002 وفي تقرير 2005 من المجلس الأوروبي والمفوضة الأوروبية، وهم تقريرين موجودين على النت. يقول التقرير أن بعد أحداث سبتمبر عملوا على مسح لخمس مدن كبرى في أوروبا، أن وجدوا أن هناك صعود لليمين المتطرف الصليبي الماقد الحاقد الذي لا يريد من هذا الوجود أن يكون في هذه المدن.
نعم.
وهي فقط مدن أخذوها يعني على أساس أنها مدن كبرى. بل أنا أقول اليوم أن الظرفية الأخيرة من سنة 2010 إلى اليوم، أي بعد الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موضوع موضوع المروة
بألمانيا،
بألمانيا، وخصوصا بعد ما يسمى الأفلام المسيئة وموضوع سويسرا، المآذن
والحجاب في فرنسا،
ظهر شيء آخر. ليس صعود اليمين المتطرف في هذه الدول،
بل
هو تطرف اليمين المحافظ الذي يحكم 22 بلد من مجموعة 27 حكومة أوروبية. وهذا هو الخطر، بمعنى أن هذه الأحزاب اليمينية ذات المرجعية المسيحية الديمقراطية المعتدلة المنفتحة، والتي لها علاقة وطيدة مع العالم العربي ومع دول،
بدأت تتطرف،
بدأت هي تأخذ قضايا اليمين المتطرف حتى تحصل على أصوات
يعني لدغدغة الأوروبيين. نعم. سياسوية كما
سياسوية
تقول.
نعم. نعم. أي وصولية.
قضية الاندماج، يعني قضية الاندماج والذوبان، ثنائية دائما نتحدث عنها، خاصة عندما يأتي الحديث على الجيل الثاني والجيل الثالث من المهاجرين المسلمين الذين أخذوا الجنسية وعاشوا في المجتمعات الغربية. كيف يندمج دون أن يذوب وتذهب هويته؟
هي القضية ليست فقط لصيقة وحصرية على العرب والمسلمين، بأن كل الطوائف التي تريد أن يكون لها كيان في هذه المجتمعات لها أنها تتبع التوجه العقلاني، وهي هو الاندماج، ما يسمى بالاندماج الإيجابي، بمعنى أن يكون عندي انتماء لديني وعندي افتخار ومعز واعتزاز ومفخرة لشخصيتي وهويتي العربية والإسلامية.
نعم.
وانتمائي لقضايا الأمة لقضايا الأمة الإسلامية، ثم ولائي للوطن الذي أعيش فيه، ولائي لفرنسا، ولائي لأوروبا سياسة وواقعا وأرضا. وليس هناك أي تناقض بين انتمائي للدين الإسلامي.
أنت الآن تحمل الجنسية الفرنسية.
نعم.
كيف يعني، هل هي كيف أشعر أنا خليني أفترض أنه أنا مواطن فرنسي، كيف أشعر أنك ليست هذه هي هوية على الورق فقط، إنها ما هي انتماء حقيقي لفرنسا؟ وكيف أستطيع أن أستوعب أنه أنت منتمي لفرنسا وفي داخلك مسلم يبحث عن قضايا فلسطين وعن قضايا العراق وعن قضايا مصر ويفكر في المغاربة الموجودين في المغرب؟ كيف أستوعب؟
أنا ليس عندي أي إشكال، لأنني عندي مرجعية تسمى أصلا في التاريخ بصحيفة المدينة، هي التي أرصت لما يسمى بالعقد الاجتماعي الذي كان أساسا للميثاق الأوروبي وللدستور الفرنسي، والذي أخذ عنه رينان وكثير من وجوريس وكثير من الفلاسفة الفرنسيين، الذين يقولون بأن أساس المواطنة هو هذا العقد الاجتماعي. والعقد الاجتماعي فيه حقوق وفيه واجبات. انطلاقا من العقد الاجتماعي أنا أؤمن ليس أن هناك تناقض.
نعم.
بين انتماء العقدي أو العقائدي للدين الإسلامي ثم انتمائي للوطن الذي أعيش فيه، وليس هناك أي تناقض مع تاريخي. وأقول ليس هناك أي تضاد أن يكون لي مناصرة للقضايا العادلة بالوطن العربي، بل إن المظاهرات المليونية ضد الحرب في العراق لم تكن بالوطن العربي، وإنما كانت المظاهرات المليونية بروما، وكانت بإسبانيا بمدريد، وكانت في باريس، بل نزل أكثر من نصف مليون بريطاني في لندن وانت تعرف البريطانيين ليست لهم من هواهم ولا من ثقافتهم المظاهرات. نعم. بمعنى ان هؤلاء الذين نزلوا الى الشوارع هؤلاء ليسوا من العرب ولا من المسلمين، وانما نزلوا مناصرة لقضية العادلة.
قضية الوصول يعني لا على العدد الموجود، الاسلام هو الدين الثاني موجود في فرنسا مثلا، خلينا ناخذها كمثال، بل انه يتفوق على الطائفة الثانية من طوائف المسيحية لانها تاتي في الدرجة الثالثة. وصول البرلمانيين وقوة البرلمانيين وحتى في الحكومة والوزراء، يعني احنا ما نعرف الا الوزيرة ذيك حقت العدل اللي فازت.
نعم. رشيدة.
لماذا هذا الضعف السياسي في التواجد البرلماني، الضعف السياسي في التواجد في الحكومة في قضية الضغط؟ هناك مجرد انتم تميلون يمكن مع الاشتراكيين شوي لانهم ياخذون اصواتكم اكثر وانتم.
نعم.
لماذا هذا الضعف؟
اولا هذا يرجع الى عدة اسباب. اولا الهجرة، لا ذكر بأن الهجرة هي بعد الحرب العالمية الثانية، أي في الستينات. إذن ظهور الجيل الثاني سوف يكون في الثمانينات تسعينات، حتى يبحث عن نفسه بين أن هل هو بالفعل فرنسي أو أنه ينتمي إلى الجهة الأخرى. كان هناك ذبذبة في هذا في الحسم. في الحسم أنه هل هو فرنسي أم هو من البلدان الأصلية. واحد. اثنين، كانت هناك بعض الدول المصدرة للهجرة تمنع أبنائها بالتجنس. ثلاثة، وهي الخطيرة، كانت فتاوي كثيرة نستوردها من العالم العربي. أيوة. التي تحرم إما الجلوس والمكوتة وبين ظهران المشركين. اثنين، وتحرم علينا المشاركة السياسية. فأمام هذه تعطل
يعني قضية الفتاوى، عطلت دخولكم،
عطلت استيعاب المسلمين أن لهم أصوات جد مهمة ممكن أن يؤثروا على صناعة القرار السياسي. وأنت لاحظ معي أن في فرنسا أكثر من 3 ملايين ونصف مليون مسلم من يحملون الجنسية، أي من لهم حق الترشيح وحق الانتخاب. والرئيس الفرنسي الحالي لا يحكم فرنسا إلا بمليون فاصل شيء كفارق
يعني
بين الأول.
يعني هم ممكن يقلبوا المعادلة.
بل ليس ممكن، فهم الذين أعطوا خاتم الجمهورية، بل أنهم يؤثرون في كل بلدية يفوق عدد ساكنتها 100,000، بل 20,000، بل 50,000. وتجد في دول كثيرة نائب وزير الدفاع في هولندا من أصل مغربي. اثنين من أبنائنا، من شبابنا في مجلس الشيوخ البلجيكي، أكثر من 50 في البرلمان البلجيكي.
يعني أنا أفهم من كلامك أنك تقول أنه كل ما تقدمت الأجيال سوف نشهد تواجد أكبر.
كلما تقدمت الأجيال سوف يشتد الصراع بين التوجهات العنصرية المقيتة البغيضة الصليبية الجديدة، وبين كيف يمكن للوجود العربي والإسلامي أن يكون متميز، كيف يمكن أن يندمج في الحياة السياسية ويأخذ الآن بالقوة وبأيديه، يأخذ زمام أمره. لا يكفينا فقط أن نصوت على جاك وعلى فريدريك الذي يخدم مصالحنا، وإنما نريد الآن أن نرى فاطمة ومحمد هو الذي يمثل قضايانا. وبدأنا نجد على رغم كل الانتقادات من الوزراء، وزراء دولة في فرنسا 3 وزراء من أبناء المسلمين، في بلجيكا أكثر من 3 لوردات مسلمين، وجدنا حتى في الدنمارك في كوبنهاغن هي المصدرة لقضية الرسوم المسيئة، أن إحدى من بناتنا من الجيل الثاني الفلسطيني وهي وتحمل حجابها وهي عضو في المجلس البلدي. معناه أن بدأت هناك تغير في حتى في العقلية والذهنية الأوروبية كيف أنت تتعامل.
هل تتوقع أن تشاهد أنت في حياتك في قادم السنوات وإن امتدت أن نرى مثلا رئيس يتنافس على الانتخابات في بلده من أصول عربية؟
ولقد رأيناها في أمريكا اللاتينية، 4 من الرؤساء ذو الأصول العربية من الشرق، من الشام، حكموا الأرجنتين وحكموا الإكوادور وغيرها. أنا لا أطالب ولا أدعو أن يحكم فرنسا من أحد من شبابنا من أصول عربية، والذي نريده أن هؤلاء السياسيين بأوروبا أن يحترموا مواثيق حقوق الإنسان وأن يتعاملوا مع الوجود الإسلامي على أساس أنه أصبح إحدى المكونات الأساسية في النسيج الاجتماعي والديني والثقافي لهذه البلدان.
زين الدين زيدان.
نعم.
تعرفه طبعا.
نعم.
أريد أن أسألك عنه ولكن بعد فاصل قصير. حياكم الله من جديد مع ضيفي الدكتور محمد بشاري. أنا أريد أن أتحدث معك عن النجوم والمشاهير. هناك عدد كبير من النجوم والمشاهير خاصة في المجالات الرياضية، يعني يملؤون العالم
والفنية.
هل يجيرون هؤلاء بطريقة أو بأخرى لخدمة الشيء التي تحدث عنهم، أم أنهم لا، هم فقط يبحثون عن مصالحهم الخاصة، خاصة وأن عددهم كبير؟ يعني
مجرد أن الملعب الكرة كله وملاعب الكرة والشباب الفرنسي يشيدوا بزيزو وبزين دين زيدان، هذا بالنسبة إلينا مكسب أساس وأصلي، لأنه سوف يذوب هذا الجليد جليد العنصرية. مرحلة ما بعد ممكن أنه الاشتغال على هؤلاء، ومنهم من أسلم من الفرنسيين المشاهير في كرة القدم، ومنهم من التزم بالإسلام. الذي ندعو إليه هو أن هؤلاء المشاهير في علاقتهم مع قضايانا الداخلية أن يكون لهم اعتزاز. في بعضهم من يريد أن ينفصل وأن ينفصم عن شخصيته العربية والإسلامية، لكن نحن دائما نذكره بأنه بشخصيته وبتاريخه، ويكفينا كما قلت أن فقط أن نرى في الحكومة الفرنسية امرأة تسمى رشيدة والأخرى تسمى فاضلة والآخر يسمى ممكن محمد، يمكن بداية هذه لوصولي إلى.
لكن هناك طرح إسلامي آخر يختلف عنكم، يقول أنه ما يدعو إليه الدكتور محمد وغيره هو عبارة عن إسلام فرنسي أوروبي رخو يضيع الثوابت، لا يعترف بالولاء والبراء، وفي النهاية ينتج عندنا مسلم يحمل الإسلام في الهوية فقط.
يعني هذا أول ليس بجديد، ليس الجديد في زمننا نحن، في زمن محمد البشاري، وإنما من زمان كان هناك نقاش بعد سقوط غرناطة وكيف يتعامل الفقهاء المسلمين مع الوجود الذي بقي، هل يكفرون أم يذهبوا لترحيلهم وغيرهم. نحن نقول بأننا نحن في زمن بضرورة تجديد المنظور الإسلامي، وكتب الأقدمون ابن القيم الجوزية في زاد الميعاد له باب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال. يعني كيف ندرس في جامعاتنا وفي مدارسنا بالوسطية وبأنه بضرورة فتح باب الاجتهاد وبضرورة التجديد وبأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، ونمنع أبنائنا في مجتمع الأقليات أنهم يقوموا باجتهادات. نحن نقول نحن ننتمي للإسلام وننطلق من المرتكزات الأساسية للدين الإسلامي، لكن في مجال العقل وفي مجال الاجتهاد نرى ونزن بفقه الموازنات وبفقه الأولويات، نرى المصالح التي
يعني. لكن داخل العمل الإسلامي عندما ننظر إلى هذه المنظمات التي تتكلم عنها، يعني رئيس أنت الفدرالية العامة للمسلمين فرنسا، وكنت نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى 2006 أو 2005 إذا صحح لي، لكن مع ذلك لا نجد هذا الاجتماع، يعني المكونات الإسلامية داخل فرنسا لا نجد هذا الاجتماع والتوحد في صف واحد نحو الخارطة الكبرى المفترض أن تسير خلفها.
وهذا طبيعي، لأننا نحن أولا من أصول مختلفة، هذا من شمال إفريقيا وهذا من الشرق، هذا من أصول سنية وهذا من أصول شيعية، هذا من فقه مالك وهذا من فقه الأحناف، هذا فقه الشباب، هذا فقه شيوخ، هذا امرأة، هذا رجل، بمعنى أن هناك مخاط. هذا المخاط سوف يؤدي بعد 5 سنوات أو 10 سنوات على الكثير إلى إيجاد نظرة موحدة أو على الأقل نظرة تنسيقية بين هذه المؤسسات لوضع المنظومة الإسلامية التي تنطلق من المقومات والمؤسسات الإسلامية ثم تنفتح المجتمعات.
تواجههم مشكلة في التعامل مع المتطرفين عن أرائكم؟
نعم، ونحن جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية التي تعيش حالة التطرف والتنطع، وكيف لا نعيشها نحن ونحن في مجتمع قد تتضارب وتضاربت فيه المرجعيات الدينية بحكم الحرية والمساحة وتباين الاختلاف الأجناس والأعراق. إذن طبيعي أن يكون هناك تطرف، طبيعي أن يكون هناك تضارب مع هذه الحركات المتطرفة، لكن الرهان هو على الوسطية إذا أردنا أن نكتب لهذا الوجود الإسلامي الديمومة والصيرورة.
في تنافس جزائري مغربي على النفوذ الإسلامي في فرنسا، كيف تتعاملون مع هذا التنافس؟
مع الأسف الشديد أنا قلت أن الهجرة حملت معها الرواسب، الرواسب التي أتت من هذه البلدان المصدرة التي تعيش مشاكل إما داخلية بين العناصر العربية البربرية الأمازيغية وغيرها في البلد الواحد، أو بين مشاكل بين دول بين المغرب والجزائر أو دول أخرى قد نقل صراعاتها مع الأسف الشديد إلى هذه إلى حلمة إلى فرنسا على أساس
يعني أمراضنا في الوطن العربي راحت معكم،
لكن أظن أن الآن يعني بدأنا أن نتجاوز هذه الخلافات، بدأنا نتجاوز هذه التداعيات خصوصا بعد الربيع العربي الذي أطاح بكثير من الأنظمة البوليسية التي كانت تستند فقط على القمع وعلى التسيير بالشأن.
أنا سأسألك في الربيع العربي في الجزء الثاني، لكن قضية اللغة العربية هل هي مستهدف بالنسبة لكم الحفاظ عليها وهي جزء من الهوية أم لا؟ المفترض أن تكون فرنسي مسلم ودع اللغة العربية تذهب إلى حيث أرادت في الجيل الثاني والثالث.
يا أخي يا عبد الله، العربية مهددة في وطنها، العربية مهددة بالوطن العربي، وانت امشي معي في الأسواق حتى في اللافتات بدأنا نكتب ونستبدل اللغة العربية إما باللاتيني أو بالعامي. نحن نقول بأن اللغة العربية هي مفتاح وأساسي للتدبر وللتدين وللتفقه، ولهذا قمنا في المعهد وأنشأنا
كلية معهد ابن سينا،
أسسنا كلية للدراسات الإسلامية سميناها معهد ابن سينا للعلوم الإنسانية. وابن سينا ليس لأنه إسماعيلي كالبعض الذي يريد أن يتقن، وإنما لأن ابن سينا هو أفيسان، وأفيسان مدخل للحضارة والفكر الغربي.
قمنا يعني خليني بس أفهم هذه، يعني ابن سينا اسم معروف أكثر في الغرب ولذلك ما اخذته ولا؟
نعم.
وليس يعني انتماء للعقيدة التي
لا ليس انتماء للعقيدة، ولأن المقر الذي أهدي لنا من طرف الحكومة الفرنسية هو كان مقر لكلية الطب وكلية الطب، وابن سينا معروف أنه طبيب. أقول أن أخذنا مؤتمر دولي في شهر 6 من 2012، وفي مؤتمر دولي الثاني في 2013 حول طرق تدريس تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ونقول بأن الحفاظ على اللغة العربية هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ والمحافظة على الهوية العربية والهوية الإسلامية. والقرآن واللغة العربية هي لغة القرآن، وشبابنا عندهم إقدام ما تصور على تعلم اللغة العربية. ودعوتنا للمنظمات العربية والمنظمات الإسلامية والحكومات والدول ورجال الأعمال والمحسنين أنهم يوقفون أموالهم لخدمة شرف اللغة العربية في وسط مجتمع الأقليات المسلمة.
نعم، أريد أن أستعرض معك أبرز ما حفلت به الأيام السبعة.
الأيام السبعة، الرئيس المصري يلغي الإعلان الدستوري ويدعو للاستفتاء على الدستور. الأمير سلمان يرعى جائزة الأمير نايف للسنة النبوية. تقدم سياسي وعسكري للمعارضة السورية. حزب الرئيس التونسي يهدد بالانسحاب من الحكومة. بعد 37 عاماً خالد مشعل في فلسطين. الأيام السبعة.
دكتور محمد، أريد أن أتحدث عن المشروع الإسلامي، تقييمك ونظرتك للمشروع الإسلامي في دول الربيع العربي. عندنا تجربة في المغرب، عندنا تجربة في تونس، عندنا أيضا تجربة في ليبيا، وعندنا صراع كبير في مصر. أنت كيف تقرأ هذه؟
أولا هناك مشروع حضاري إسلامي واحد، داخل هذا المشروع الحضاري الإسلامي في تضارب القراءات السياسية من جماعة إلى جماعة، ومن حركة إلى حركة، ومن إنسان إلى إنسان، ومن قطر إلى قطر. الربيع العربي كما قلت أطاح بأنظمة بوليسية في بعض الأقطار، وعمل على الإصلاح في بعض أو تأكيد الإصلاح في بعض الأقطار مثل المغرب والأردن وغيرها. الربيع العربي هو أتى في زمن كان لابد أن الحركة الإسلامية أن تصل، لأن الحركة الإسلامية قاست منذ أكثر من 50 سنة، يعني لا تعرف إلا السجن الحربي وسجن لويمان طرة وكل السجون مصر وسجون نعرفها وأخرى، وأغلبها لا نعرفها ونجهلها، وأغلبهم كانوا مهجرين. كان لابد من هذا الشريع المهم أنه يشارك على الأقل في صناعة القرار السياسي بوطنه. يأتي الربيع العربي ليعطي أمل، أمل للشباب خصوصا، أمل أن هؤلاء الشباب يذوقون نسيم الحرية. مع الأسف الشديد أنه كأنه يراد الإطاحة بهذا المشروع، إما بالداخل أن كانت ليس الحركة الإسلامية لن تكون مؤهلة لاستلام الحكم في بعض الأقطار، أو أن التوجهات والتغريبية التي لا تريد للمشروع الحضاري الإسلامي
لن تسلم بسهولة.
لن تسلم بسهولة. وهذا ما يجري الآن.
لكن في مصر، في مصر هل هم جاهزين؟ يعني هل فعلا أنه هناك أزمة عند الإخوان المسلمين أنهم لم يستطيعوا الانتقال من مربع المعارضة إلى مربع الحكومة، وليست عندهم القراءات الكافية أو الأدوات الكافية، ولذلك هم في مأزق؟
أنا أظن بأن كان لابد على المصريون الذين أعطوا الثقة الرئيس مرسي وأعطوا الثقة في جماعة الإخوان ممثلة في حزب الحرية وممثلة ثم التيار الآخر السلفي في حزب النور والأحزاب الإسلامية الأخرى مثل حزب الوطن ومصر الحرية وغيرها، أنهم يعطوهم وقتهم الكافي. أنا لا أعرف مثل في فرنسا عندما يكون مشكلة مع الرئيس الفرنسي لا تعطل خدمات البلد.
لا بس هم يقولون يعني أو خصومهم يقولون أنه الدكتور مرسي يتعامل على أنه رئيس لعشيرته وجماعته وليس رئيس لكل المصريين.
كان التصويت قبل يعني مباشرة بعد الثورة حول خيارين، إما أن يكون نظام رئاسي الشكل الفرنسي الجمهورية الخامسة أو نظام برلماني بالشكل الإيطالي. المصريون اختاروا النظام الرئاسي، بمعنى أن تعطى الصلاحيات
للرئيس
وهذا طبيعي حتى يحكم. يعني كيف أنك يعني تسلم لأنه رئيس ولا تعطيه كل الصلاحيات؟ بعدها أظن بأن الرئيس مرسي اجتهد وتراجع عن هذا الإعلان وأراد أن يستخدم الآلية الديمقراطية ما يسمى بالاستفتاء.
لا أنا أتكلم على يعني جزئية أخرى، يعني هل المشروع الإسلامي السياسي، يعني أتكلم عن الإسلام السياسي، هل في مشروعه هناك أدبيات وطريقة تجعل الناس منقسمين؟ يعني لو رجعنا بشوية بالخارطة إلى وراء وبجي لك إياها بعد شوية في فلسطين، يعني لما دخلوا حماس على الحكم صارت في غزة وصار في الضفة الغربية،
نعم.
الآن صار في ميدان التحرير وصار فيه جامعة القاهرة. يعني هل المشروع الإسلامي يقسم الناس ولا يوحد الكلمة؟
الآن الملاحظ أنه يقسم، لكن هل هو السبب في المشروع الإسلامي بذاته؟ أم السبب هو في تعامل غير الحكيم لبعض الحركات الإسلامية؟ ولهذا أنا قلت المشروع الحضاري الإسلامي هو مشروع الأمة.
مشروع الإسلام مشروع الأمة.
هو مشروع الأمة. داخل مشروع الأمة عندك تيارات وحركات.
أين أصاب وأين أخطأ هذه
الجماعات؟ أنا أرى بأن جعل وحصر الإسلام في جماعة واحدة وأن هي الجماعة الشرعية وغيرها لا يمكن أن تعطى هذه الشرعية الدينية، هذا كان خطأ الجماعات التنظيم الدولي ورأسها تنظيم الإخوان المسلمين. لكن الذي رأيناه في التجربة الآن الحالية أن تجربة حزب الحرية والعدالة ولا تجربة حزب النهضة في تونس استطاع الحزبان بالفعل أنهم يحاولوا أن يشركوا الآخرين. الإشكالية وأقول مشكلة الآن ليس في الأحزاب الإسلامية، وإن المشكلة أن في الأحزاب الأخرى التي رفضت نتائج الديمقراطية ورفضت استعمال آليات الديمقراطية مثل الاستفتاء. طيب إذا كنت معارض لهذا التوجه الرئيس فهناك استفتاء، صوت بلا يعني لا تنزل
لكن
ولا
لكن
تعمل
لكن
هذا الإنزال.
لكن أنا أريد أرجع إلى الكلمة اللي أنت قلتها، قضية أنه في التونسيون أشركوا الآخرين،
نعم.
لكن المصريون أرادوا أن يستحوذوا على الكعكة كاملة،
لأن في مصر في تونس حصلت حركة النهضة على 41%، في مصر 65%. طبيعي أن يكون هناك يعني الأغلبية لهم، وإلا يعني أنت الآن في البلدان الغربية فقط 1% يعطي لك الصلاحية الكل، الصلاحيات يعني النهائية بدون إقصاء الآخرين، صحيح، لكن لا أظن بأن التجربة المصرية تريد إقصاء الآخرين،
نعم.
الذين الآن ينزلون إلى ميدان التحرير لا أظن أنهم لهم استعداد ولهم القابلية أن يتعاونوا مع الآخرين، لأنهم شهدوا وعرفوا بأنهم مقصون من طرف الصناديق الصراع، وأن الشعب المصري لم يعطيهم يعني هذه القوة الناخبة السياسية نعم. حتى يتمكنوا من الحكم.
في خبر آخر، الأمير سلمان ولي العهد عندنا هنا في السعودية يرعى جائزة الأمير نايف رحمه الله للسنة النبوية، كيف تقرأ استمرار الجائزة لعامها السادس حتى بعد رحيل الأمير نايف واهتمام السعودية في الشأن العلمي وفي خدمة السنة النبوية تحديدا؟
أولا المملكة مشكورة في دعمها لقضايا الإسلام وخدمتها لكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمغفرة والثواب كله لهذا المرحوم الذي أوقف وسبل نفسه لخدمة السنة النبوية الشريفة الأمير نايف. الاحتفال بخدمة السنة النبوية الشريفة يأتي في ظروف أن تصاعد تيارات الغلو والتطرف التي بعضها تقول لا نبقى فقط في القراءة، قراءة القرآن الكريم وكلنا له قراءة الخاصة، وبعضهم يختزل الأحاديث بعض الأحاديث دون أحاديث أخرى. تأتي الجائزة لكي تكون أولا هي فضاء للمثقفين، فضاء للمفكرين، فضاء للفقهاء أن يجتهدوا داخل هذا الصرح وداخل هذا داخل هذه المنظومة وداخل هذا المرجع الثاني بعد القرآن الكريم الشارحة للقرآن الكريم اللي هي سنة النبي الشريفة، على أساس بأن القرآن أن الإسلام لا يمكن إلا أن يمشي من خلال مرجعيين أساسيين الكتاب والسنة. من هنا يكون الانطلاق إلى عملية الاجتهاد وإلى عملية إنزال الواقع عن النص وإلى عملية الاستنباط وإلى عملية أنك تأخذ من هذه المصدرين الأساسيين المصالح المرسلة وتأخذ من القواعد الفقهية ومن مقاصد الشريعة لخدمة الإنسان.
هناك تقدمات على الأرض عسكرية وأيضا انتخابات لقيادة عسكرية في المجلس العسكري السوري، وفي المقابل أيضا هناك تقدم سياسي واعترافات تتوالى خارجية في الائتلاف الجديد السوري. كيف تقرأ المشهد السوري اليوم؟
أولا سوريا كبلد استراتيجي في الجسم الوطن العربي، هي البلد اللي على تراس مع الكيان الصهيوني. للتذكير سوريا هي التي كانت معقل لحركات فلسطينية جهادية جد مهمة. النظر إلى هذا الموضوع لابد أن ينظر عليها بكل النواحي وكل الأطراف، ولهذا نحن عندما أقول التذكير بهذا ضد المشروع التقسيمي اللي البعض يريد أن يصل في آخر المطاف إلى إنشاء ثلاث كيانات أو ثلاث دول، يعني كيان للأكراد وكيان للعلويين وكيان لأهل السنة والمسيحيين والإسماعيليين وسط البلد. سوريا لابد تبقى موحدة، وأنا لا أفهم لحد الآن لماذا الدول الغربية أنها لم تقدم كما أقدمت في ليبيا على العمل، أن الحل هو الحل على الأرض وليست هذه المفترض.
كان من المفترض أنه يعني تشوف أنه تخاذلت الدول الغربية،
تخاذلت، ولهذا السر أين هو؟
طيب
أليس هذه الحرب وهذا الدمار الشامل ألا يخدم دولة تسمى دولة إسرائيل؟
طيب أنت في عام 2011 كان هناك بيان وقع عليه مجموعة، أنت كان رقمك فيهم 129، نحن الموقعين أدناس سياسيين وكتاب مثقفين وناشطين إلى آخره، قلت نرسل إلى المعنيين بالأمر الحكام العرب، جامعة الدول العربية، المنظمات العربية، منظمة المتحدة إلى آخره، قلت أنه التغيير في العالم العربي أو قلتم أن التغيير في العالم العربي مسألة عربية خالصة وليس لأحد غير العرب الحق في التدخل فيها، لذا ندين تخاذل الجامعة العربية، ثم قلتم نرفض رفضا قاطعا أي تدخل عسكري أطلسي أو أوروبي أو أجنبي في ليبيا بما في ذلك فرض منطقة حظر جوي، ولا شأن لأمريكا ولا أوروبا للأطلسي إلى آخره، لقد سئمنا من الحديث الأمريكي عن الدكتاتور الذي يقتل شعبه، هذه مسألة يقررها الليبيون وحدهم، وإن أرادوا لطاغيتهم أن يذهب إلى الجحيم فهذه قضيتهم، هم يسقطون نظام القذافي إن أرادوا وليس أنتم.
نعم
أنت في هذا البيان تقول لا تدخلون، الآن قبل قليل تقول المفروض أن تتدخلوا، ألا ترى أنه هذا فيه حالة من حالات التناقض؟
لا أقول بأن هناك تناقض، وإنما ممكن أن يكون هناك تغيير في إطار الاستمرارية.
نعم.
وهو أولا في الحرب على ليبيا رأينا أن كانت حرب ابتداء لم تكن هناك أي مفاوضات بالشكل الذي ذهبنا عليه في الملف السوري، واحد. اثنين، الآن نرى أثار هذه الحرب على ليبيا مع الأسف الشديد، ونحن نتمنى أن الشعب الليبي يرى الوحدة ويرى بالفعل الانسجام والمصالحة. نرى إلى الآن لازالت هناك، وأنت تعرف أن لازالت هناك انفلات أمني قوي الآن في ليبيا، لازالت مشروع التقسيم يهوم على
يعني
على
أنت
على
الآن على لو ما تدخلوا في ليبيا كانت الآن القذافي يفعل في الليبيين مثل ما يفعل بشار اليوم.
لا، أنا أظن بأن الليبيون خصوصا
يعني التدخل الأجنبي حسم المعركة بسرعة،
ساعد يعني سرع
ولذلك يعني ولذلك أقول لك أنه ألا ترى أنه هذا البيان خاطئ؟
إحنا كنا في وقت معين أننا أنشرنا هذا البيان على البيان على موضوع ليبيا وعلى موضوع اليمن، لأن كانت المعركة يومها كانت معركة بإدارة أمريكية. سوريا الآن الشعب السوري نزل ونرى أنه الآن يعني كفانا من الدمار، كفانا من هذه الأرواح، كفانا من هذا يعني التدمير للبنية التحتية السورية. ولهذا دعوتي وأنا أقول لها يعني قبل شهر كان لنا لقاء في باريس وطلبنا من الرئيس فرانسوا أولون أنه يتحرك على الأرض، لأن بالفعل الآن لابد التسريع بالإطاحة بهذا النظام القاتل الذي يقتل الأطفال ويقتل الشيوخ ويدمر البنية التحتية السورية.
أنا لن أتحدث عن حزب الرئيس التونسي اللي هدد بالانسحاب من الحكومة، أنا أريد أن أسألك عن ما تعرفه جيدا، هو قضية تجربة بن كيران وحكومته في المغرب، دولة ملكية أتى الإسلاميون ليحكموا فيها عبر حزبهم. كيف تقرأ يعني هذه التجربة في دولة ملكية؟
أولا الحركة الإسلامية في المغرب هي جزء لا يتجزأ من منظومة القصر الملكي، لأن النظام في المغرب هو نظام مبني على ثلاث أسس دينية: إمارة المؤمنين، نسبه الشريف، وبيعة العلماء. الحركة الإسلامية الواعية الفاهمة في المغرب انطلقت من هذا المنطلق.
يعني الحركة الإسلامية هي امتداد من الفلسفة الأساسية للحكم الملكي.
للحكم، لأن أولا لا تؤمن بإمارة المؤمنين، تؤمن بالملكية الدستورية، والملكية والدستور المغربي أتاح للحركة الإسلامية وغيرها من الأحزاب المشاركة وصناعة القرار السياسي في المغرب، أي حرية تامة على وازنة وعلى شكل الملكيات الدستورية بالبلدان الأوروبية. لاحظ معي أن الإعلان عن تغيير الدستور وإعطاء دستور بنفس جديد كان مباشرة شهر بعد ما يسمى حركة 20 فبراير، وهي حركة مغربية شبابية أرادت الإصلاح وأرادت أن يكون هناك استمداد ما يسمى بالتغيير. جاءت يعني المشرع السياسي في المغرب في خطاب 10 مارس وأعطى للمغاربة دستور جديد يحمي حقوقهم ويحمي كذلك حق المعارضة في مشاركتها لصناعة القرار السياسي. هذه المرة الثانية
يعني أثبت الملك حكمته في هذا القرار وفي تعديل الدستور برأيك؟
وأنتم يعني فيه الآن توافق عالمي على أساس أن الملك المغرب استطاع بحكمته أن يقي الشعب المغربي من انزلاقات في حرب أهلية. وأنا أقول وأشكر أن الحركة الإسلامية استطاعت بوعي أنها تخدم البلد من هذا بقبولها أو المشاركة السياسية وتحملها المسؤولية. نعم. داخل المغرب.
مجموعة من الأسئلة طرحها عليك الشارع. الشارع يسأل.
الشارع يسأل. سؤالي للدكتور، متى ينتهي دور الفقيه ويبدأ دور المجمع الفقهي؟ هل يجدون الدعم الكافي من الدول الإسلامية الغنية؟ وهل لهم مشاريع تقام في أوروبا تخدم الدعوة ومسلمي أوروبا؟ بمبدأ الحرية، لماذا تفرض بعض الدول الأوروبية على المرأة المسلمة أن تنزع الحجاب؟ الفرق بين المسلم العربي والمسلم الأوروبي في الأخلاق والتعامل. هل المملكة تدعم المراكز الإسلامية في أوروبا؟ نسبة إسلام الأوروبيين قبل أحداث سبتمبر وبعد الأحداث. هل يتفق مع الإسلام الأوروبي الذي ينحصر في المسجد فقط؟ وهل لهم موقف قانوني ضد منع غطاء الرأس للمسلمات في فرنسا وبعض أوروبا؟ هل يستطيع المسلمون الأوروبيون التأثير على السياسات الخارجية للدول الأوروبية؟ خصوصاً موقف هذه الدول من الكيان الصهيوني وقضية القدس؟ منظمة ميمري مقرها في أمريكا ولقد سببت مشاكل لأشهر الدعاة كالعريفي والعوضي وغيرهم، وكادت أن تمنعهم من إلقاء المحاضرات في أوروبا. اسأله عن تأثير المنظمات والمؤسسات الإسلامية في القارة العجوز، وهل هناك عدد تقريبي وبينهم تواصل وتنسيق؟ هل هناك خطط لنشر الإسلام في أوروبا؟ ماذا يفعل الفرد لمحاولة نشر الإسلام ومحاولة إقناع الناس به؟ الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الدكتور محمد البشاري. أنا أريد أن أتحدث عن الفتوى. مجلس الإفتاء الأوروبي هل لبى طموحات المسلمين الأوروبيين؟
نعم نعم، لأنه أول مجمع استطاع أن يجمع بمجموعة كبيرة لا بأس بها من الفقهاء، الفقهاء والعلماء ينطلقون من الواقع الأوروبي كواقع، ويبدأون يفكرون في وضع وتأصيل لفقه الأقليات المسلمة. لكن أرجع إلى مسألة أخرى وهي أهم، وهي بضرورة توحيد وتنسيق المجامع الفقهية ليس فقط في دول الأقليات المسلمة وإنما كذلك في دول العالم الإسلامي. يعني يكفينا الآن مع الأسف الشديد لكل بلد له مجمعه الفقهي وله دور الإفتاء، والمجمع الفقهي الإسلامي الدولي مقره بجدة عليه أن يتحرك التحرك وأن يكون المظلة الفقهية الذي يجمع داخله كل هذه المجامع على أساس العملي على فتح باب الاجتهاد، العملي على تجديد الفتوى وضوابطها، العملي من خلال العمل الجماعي أن نعطي الفتوى ليس الفقيه الوحيد والأوحد كما كان بالماضي. نعم. أنه هو القطب الرباني لإعطاء الفتوى.
أنت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الأزهر وعضو مجلس الفقه الإسلامي الدولي بجدة، وأنت موجود في فرنسا وفي أوروبا بشكل عام، هل تعانون من الفتاوى الفردية التي تصدر من السعودية مثلا أو من مصر أو من غيرها يعني بشكل خاص، تعانون من هذه الأحكام؟
نعم، نحن نعاني بكثير من الفتاوى.
يعني ما هي الرسالة التي تريد توصلها للفقيه الموجود بعيدا عن الأقلية؟
أنت يا أخي الكريم، يوجد في العالم العربي في الفضائيات أكثر من 500 فضائية عربية، وكل فضائية لها مفتيها، ففتوى الصباح ليست فتوى المساء، تضارب الفتوى بين قناة فلان وقناة فلان، تجد أن الشاب المسلم والأسرة المسلمة في حيرة، أنها تأخذ الفقه الموروث، أتأخذ من فقه البلد، أتأخذ بأي فقه بأي مذهب، هل هي مجبر أنا الآن أن أكون مالكي لأنني من أصول مالكية أو أن أكون شافعي، أم أن أكون أن نبحث على صناعة الفتوى من خلال يعني هذه الضوابط التي وضعها العلماء، ثم نرى أن الفقه يتجدد تجدد الزمان والمكان والحال. نحن ندعو بالفعل إلى توحيد والتنسيق المجامع الفقهية على أساس أن تكون هناك فتاوى تتناسب وتناسب الوجود
والنوازل
العربي والوجوب. نعم. الإسلامي بالعربي.
هي تتكلم أنت عن ملايين. قضية المراكز الحوار.
نعم.
مركز الملك عبد الله للحوار واللي هي قضية التواصل بين الثقافات والأديان، أنت تشوف أنه مثل هذا المركز ومثل هذا التواصل هيكون له ثمرة في أوروبا؟
مركز الملك عبد الله للحوار الذي افتتح أخيرا بفيينا بالنمسا، هي في الحقيقة مبادرة يعني ثمنت مجهودات الملك عبد الله في موضوع الحوار منذ يعني منذ إعلان مكة، وكان هو إعلان مكة للملوك والرؤساء والزعماء العرب المسلمين في القمة الثالثة، بعدها صارت قمة الحوار في مكة المكرمة في 2006، وبعدها في 2008 بمدريد، ليعطينا أن لا بد الآن من مؤسسة الحوار، بمعنى أننا نخرج بمفهوم العبثية في موضوع الحوار، وأنما يكون هناك مؤسسة ومهنية في الحوار. الآخر عندما يحاورك بقواعد ومؤسسات،
يعني أنت تشوف أنه هذا الحوار حيستفيدون منه اللي على الأرض،
سوف يستفيدون ليس فقط أبناء الأقليات المسلمة هناك في الغرب، وإنما العالم والأمة. طيب. الإسلامية.
الدول تدعم المراكز، كل الدول تدعم، ودول كثيرة من الدول العالم الإسلامي تدعم. هل طبعا هذا الدعم كثير من الناس يقرأوا أنه دعم مشروط، أني أنا بدعمك فمعناته أنت لازم تحقق لي هذه الأجندة التي أتبناها كدولة سواء سياسيا أو هل أنتم بتم رهينة وتوجهاتكم تبنى على المال الذي يأتيكم؟
لا، أنا لا أظن بأن الآن يعني لا ليست في مصلحة الدول التي تساعد هذه المراكز، وليس في مصلحة المراكز أنها تبقى رهينة وطابور خامس كما في السؤال، يعني أنه لا بد أن للدول الإسلامية أن تساعد هذه الأقليات، لأن هذه الأقليات ممكن أن تكون أن يكون لها تأثير في صناعة القرار السياسي ليس في الداخل فقط وإنما حل كذلك في الخارج.
قضية إيران وموجود يعني وجود إيران في أوروبا كيف تقيمه؟ والطائفة الدعم الإيراني ونشر التشيع في أوروبا.
أولا من حق إيران كدولة أنها تدعم طائفة الشيعية.
لا، أنا أقول لكن نشر التشيع.
ليس من حق إيران أو دولة أخرى العمل على التبشير في مذهبها أو مذهب الآخر على حساب مذاهب أخرى، لأن هذا يخلق فتنة طائفية. وأقول لهذه الدول التي تريد نشر الطوائف، نعم هي موجود كثير من الدول تعمل على نشر الفتن. فتن طائفية.
أنا أتكلم عن إيران.
كان في أوروبا.
إيران في أوروبا. أنت جاوبني على إيران في أوروبا.
في دول أخرى. نعم، هناك بعض الجهات الشيعية المتطرفة كما عندنا بعض الجهات الإسلامية المتطرفة تعمل على نشر الفتنة الطائفية بين أبناء المسلمين في دول كثير من دول الاتحاد الأوروبي.
شكرا لك دكتور محمد. الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الدكتور محمد بشاري أنه يقول العقول الإسلامية في الغرب مهجرة وليست مهاجرة. السلام عليكم.
يثمر مجلسنا السائر.